بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية المباركة نتكلم على آية من آيات الله، آية من آيات القرآن الكريم، يرشد الله تعالى فيها عباده المؤمنين إلى إرشادات وتوجيهات رفيعة القدر تتضمن توجيههم إلى ما هو خير ومحبوب عند الله تعالى وعند الناس، وكذلك إلى ما هو ممقوت الإبعاد عن الموقوت وعن الأشياء المحرمة مما كان فاشيا ومنتشرا قبل الإسلام وبعد الإسلام. الآية التي نختارها قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تعلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الخطاب في هذه الآية للمؤمنين، لمن دخل في الإيمان. ذكر المفسرون أن الآيات التي خطب بها الذين آمنوا نزلت بالمدينة، والتي فيها يا أيها الناس نزلت بمكة. ويمكن أن تكون هذه لهذا، فإن المدينة فيها آيات خطب بها الناس، السور المدنية كسورة البقرة فيها يا أيها الناس في ثلاثة مواضع، وكذلك سورة الحجرات وغيرها. ولا مانع أيضا أن تكون الخطاب يا أيها الذين آمنوا نزل بمكة. قيل إن سورة الحج نزلت بالمدينة وقد افتتحت فيها أيها الناس، وقيل إنها نزلت بمكة، وقيل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة. كلمة يا أيها الذين آمنوا إرشاد للمؤمنين الذين دخلوا في الإيمان وصدقوا بالله وصدقوا بأركان الإيمان وعملوا بها، وسواء كانوا من المهاجرين الذين آمنوا بمكة ثم تحولوا إلى المدينة، أو كانوا من أهل المدينة أو من العرب الذين آمنوا ودخلوا في الإيمان سواء بقوا في بواديهم أو انتقلوا إلى المدينة. فكل هؤلاء مخاطبون بيا أيها الذين آمنوا، تذكير لهم بأنهم قد آمنوا. والذين آمنوا لا شك أنها تجب عليهم الواجبات الإسلامية، الواجبات الدينية، وذلك لأنهم التزموا بهذه الشريعة ودانوا بها والتزموا بما يرشدهم الله إليه وبما يرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليهم أن يطيعوا الله وأن يلتزموا بأمره، وعليهم أيضا أن يحرصوا على تقبل ما أرشدوا إليه سواء من الأوامر أو النواهي. فالخطاب يا أيها الذين آمنوا يكون فيه أوامر كهذه الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ونحوها من الآيات. والتي تشتمل على النواهي فيها مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وهكذا آيات كثيرة فيها أوامر وفيها نواهي. ولذلك ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. هكذا يرشد الله تعالى عباده إلى هذه الإرشادات، الإرشادات والتوجيهات الخيرية. فيجب عليهم أن يتقبلوا أمر الله تعالى لأنهم آمنوا بالله، وإذا آمنوا بالله تقبلوا ما أمرهم الله به، وإذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تقبلوا ما جاء به. وقد جاءهم بهذا القرآن الذي بلغه إليهم فيه هذه الأوامر وهذه النواهي. فأولا قول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، كونوا أمر من الله، أي التزموا القيام بالقسط، التزموا أن تكونوا بذلك قوامين بالقسط. يقول المفسرون إن كلمة قوامين تدل على المبالغة، لو قال قوموا بالقسط أو كونوا قائمين بالقسط لحصل المراد ولحصل المقصود، ولكن لا شك أن الأمر كلما فيه كلما كان مؤكدا وكلما كان مبالغا فيه بالصيغة كان ذلك أداء إلى الإلزام به وإلى الإرشاد إليه. كونوا قوامين بالقسط أي عاملين به، متبعين لما فيه الخير. القسط هو العدل الذي هو الوسط بين الحيف وبين الجور، الوسط بين الظلم وبين التساهل. أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقوموا بالقسط، وقد أخبر تعالى بأنه يحب من قام بذلك في آيات كثيرة. يقول: أقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي يحب أهل القسط الذي هو العدل وعدم الجور وعدم الميل مع هذا أو هذا. يقال قسط فلان يعني عدل. وأما قوله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا فإنه الظلم أو الاعتداء أو الكفر. القاسط يقال أقسط فلانا يعني ظلم، وقسط يعني عدل، واعتدل في القول. فالله تعالى أمر بالقسط بقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وبقوله قوامين بالقسط، وفي آية أخرى في سورة المدينة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فالمواضع كلها تدل على فضل القسط الذي هو العدل وعدم الجور، ويعم ذلك كل إنسان، ولا يقال إنه خاص بالقضاة ولا خاص بالشهود، بل كل إنسان إنه يحتاج إلى أن يقوم بالقسط وبالعدل الذي أمر الله تعالى به. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعدلوا على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهكذا بهذه الآية. ثم يقول تعالى شهداء لله أي أقيموا شهادتكم لله، لا تشهدوا لأجل محاباة أو نحوها. وذلك لأن الإنسان إذا استشهد فإن عليه أن يؤدي الشهادة لله ولا يميل مع هذا ولا هذا. وقد أمر الله تعالى بأداء الشهادة في قوله يستشهدون شهيدين من رجالكم، وثم قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إلا أنه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. فأمر الله بالشهادة شهداء لله. في آية المدينة في آية المائدة شهداء بالقسط، ومع الآيتين متقارب. قوامين لله شهداء بالقسط، قوامين بالقسط شهداء لله. فيعم ذلك ما كل من تولى أمرا من الأمور ذات أهمية، أو كل من تحمل شهادة أن عليه أن يؤديها وألا يكتمها كما نهى الله بقوله ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. في هذه الآية يقول تعالى ولو على أنفسكم شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هكذا يرشد كل من عنده حق أن يؤديه ولو كان الضرر على نفسه، ولو كان الضرر على أبويه أو على أقاربه، فإنه يقول الحق ولا يكتمه، لأن في الحق إظهار للعدل وإظهار على الحق الذي أمر الله تعالى به. الآية إرشاد لكل مؤمن ونهي له عن المحاباة وعن الجور والميل، فيدخل في ذلك القضاة ونهوهم. القضاة إذا تحاكم إليهم اثنان يجب على القاضي أن يعدل، كما ذكر ذلك العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم. يلزمهم أن يحكموا بالعدل. ذكروا أنه يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه ومجلسه. من العدل أنه لا يفضل ولا يميل إلى أحد، لا يميل إلى هذا، سواء كان غنيا أو فقيرا، لا يميل إلى هذا لصداقته، لا يميل إلى هذا لقرابته، بل يحكم بالحق ولو أن عليه ضرر، ولو أن على ولده أو أبيه أو أخيه أو نحوهم شيء من الضرر. ولذلك قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هكذا يكون العدل، فيعدل بين الخصوم حتى لا يتهم وحتى لا يميل. الميل الذي هو محاباة لهذا أو ميل إلى هذا يعتبر ظلما وجورا، ويعتبر هذا الذي عمل بهذه المحاباة ونحوها قد ظلم نفسه، وقد ظلم إنسانا قد يكون ذلك المظلوم محقا. فلا يجوز أهل القضاة ونحوهم أن يميلوا، ولذلك قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل، أي لا تميلوا إلى هذا أو هذا. يعم ذلك أيضا العدل بين الأولاد، كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فيعم ذلك العدل بين الأولاد. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هكذا اعدلوا بينهم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسوية بين الأولاد في العطية ونحوها، وكذلك في كل الوسائل التي تعبر عن مودة أو عن محبة أو نحو ذلك. حتى قال بعض العلماء: يجب عليه أن يعدل بين أولاده حتى في القبل، أي حتى في التقبيل، إذا قبل هذا قبل الآخر، أن يكون ذلك من باب العدل. فكيف بما وراء ذلك كالعطايا والهدايا ونحو ذلك؟ فإن العدل فيهم مأمور به: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا يحملنكم الهوى على ترك العدل. وكذلك أيضا العدل بين الزوجات، فقد أمر الله تعالى بذلك بقوله تعالى: فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة. إذا كان له زوجتان أو أكثر وجب عليه أن يعدل بينهما وألا يميل مع إحداهما، فلا تميل كل الميل، بل يعمل بقول الله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ذكر في أحاديث الوعيد تحذير القضاة من الميل، تحذيرهم من الجور في الحكم، وأنهم مستحقون للعذاب وللوعيد الشديد. يقول في الحديث: إنه يؤتى بالحاكم أو بالقاضي العادل فيلقى من الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره أو في تمره، وذلك لأنه لا يأمن أن يميل مع أحدهما إما بكلمة يرشده إليها وإما بنظره وإما بغير ذلك. يؤمر القاضي أن يسوي بينهما، فلا يدخل أحدهما عليه قبل الآخر، ولا يساره ويناجيه، ولا يتكلم عليه على الآخر بكلام سيء. إذا تكلم عليه نتكلم عليهما جميعا، وإذا دخل دخل جميعا، ويجلسان أمامه يسوي بينهما ولو كان أحدهما أميرا أو وزيرا أو غنيا أو نحو ذلك، يعدل بينهما في لحظه ولفظه، والجلوس عليه والدخول عليه. ومن جار في ذلك فإنه متعرض للعذاب. يقول بعضهم: إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء، فوائل ثم وائل ثم وائل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هل القاضي لا بد أنه يدخله عدله الجنة أو جوره النار؟ عليه أن يحكم بينهم بالعدل. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي المساواة. العدل هو التسوية، ومنه سمي الميزان عدلا، الميزان الذي تعتدل كفتاه يسمى هو العدل. فأمر الله القضاة بأن يحكموا بالعدل، وهكذا أيضا الشهود. ولذلك قال: شهداء بالقسط. وفي هذه الآية: شهداء لله، أي عليكم أن تعدلوا في الشهادة، ولا يحابي بشهادة أحدا، ولا يكتم شهادة عنده يعلم أنها تضره أو تضر ولده أو أخاه أو نحو ذلك. فإذا كان عنده حق فإن عليه أن يبينه ولا يكتمه، ولو كان عليه به ضرر، ولو أدى إلى أخذ ماله، ولو أدى إلى تعذيبه وإلى سجنه وإلى الإضرار به، يشهد بالحق ويصرح به مهما كانت الحال. وكذلك أيضا يكر بما عند ولده، يقول الحق ولو كان فيه ضرر على ولده أو على أحد والديه أو على أحد أقاربه. هذا معنى قوله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي لو كانت الشهادة على نفسك اعترف بالحق، ولو تتضرر به اعترف به، ولو تضرر به أحد أقاربك ابن أو أب أو أخ أو ابن أخ أو نحوهم، عليك أن تبين الحق الذي أنت تحملته وأنت مؤتمن عليه. فإذا اؤتمن على أمانة فإن من العدل أن يؤدي هذه الأمانة. ولذلك قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فيؤدي ما عنده من الأمانة ولا يكتم الأمانة. إذا كان عليه دينا فإن من الواجب أن يؤدي ذلك الدين ولا يبخس منه شيئا ولا يجور ولا يظلم نفسه ولا يظلم أحدا ولا يضر بأحد، يعترف بما عنده، فإن ذلك من الحق. وقد قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو على نفسك، يعني ولو أن تتضرر به صرح بما عندك من الحق ومن الأمانات ونحوها ولا تحامي أحدا ولو تتضرر أنت وأقاربك. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بخصال، ومنها يقول وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا. قد يكون الحق مرا على الإنسان، ولكن إذا كان حقا لله وكان فيه أمر من أمر الله فإنه يقوله ولو كان مرا، ولو تضرر به هو أو أحد أهله أو نحوهم. فإذا مال بشهادته وأطى أو شهد بغير ما استشهد به كان ذلك من الجور لا من العدل. وهكذا أيضا إذا استقوي في أمر فما لم أحدهما أحد خصمين كان جائرا يلحقه إثم الجور وإثم الظلم. كان أهل الجاهلية يتعصبون، فجاءت الشريعة بالمنع من التعصب الذي هو حمية الجاهلية. قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يعني كانوا يحتمي كل منهم لقبيلته ولو كانوا كثير يحتمي لهم. هذه حمية جاهلية. كذلك العصبية، كان يتعصب لأقاربه، يتعصب لابنه أو لأخيه، يعني يتشدد في الأمر وهو يعلم الحق ومع ذلك يكتمه، فيكون بذلك قد ظلم نفسه وظلم غيره وأضر بغيره. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من مات على عصبية، يعني على تعصب. هذا التعصب موجود الآن في كثير من العرب، يتعصب هذا لقبيلته ولو كان بعيد ولو كانوا بعيدين عنه، ويتعصب لأهله ولأقاربه ولو كان يعلم الحق، ولو كان يعرف أن الحق معهم أو عليهم، فيتعصب ويكتم الشهادة، وهذا حرام. إذا كان هناك خصومة بين قبيلتك وقبيلة أخرى ولو كانوا بعيدين وأنت تعرف الحق، فإن عليك أن تقول به وأن تشهد به وتعترف بما تعرفه ولا تغير ما عندك. إذا كان الإنسان عنده شهادة شهد بها، سواء على أخيه أو على نفسه أو على أبويه، يشهد بها ويؤديها ويقول: الشهادة لله، لا أكتم شيئا أعرفه، ولو تضررت به أعترف على نفسي بكذا، أعترف وأشهد على والدي بكذا. ولو كان يؤدي إلى قتل يعترف بأنه قد قتل عمدا، أو أن أباه أو ابنه قد قتل فلانا، أو قد قطع يد فلان، أو قد أضر بغيره، أو قد فقع عينا، أو قد أتلف مالا، فيقول الحق ولو تضرر به هو أو أحد أقاربه، قل الحق وإن كان مرا. فالذين يتعصبون في هذه الأزمنة يعتبرون قد كتموا الحق. يعرف أحدهم الحق أنه لفلان أو أنه للقبيلة الفلانية، يعرف أن هذه القبيلة التي تخاصمهم أنهم أولى بهذا المكان أو بهذه الأرض أو بهذه المياه أو أولى بهذه الأموال أو ما أشبهها، ومع ذلك فإنه يكتم ذلك. وقد يقول: إذا نطقت بالحق، إذا شهدت بما عندي، غضب علي قومي، غضب علي أقاربي أو قبيلتي، فأنا لا أشهد. يدعى للشهادة ويمتنع ويقول: لا أقول هذا ولا أشهد به. أليس ذلك كتمان؟ أليس قد كتم هذه الشهادة وهو يعلم؟ ويعم ذلك أيضا كل من كان مسؤولا في أمر من الأمور، ألا يحابي به أن يعدل بين الناس. فإذا كان مثلا معلما ومدرسا فإن عليه أن يسوي بينهم، ولا يزيد لهذا في درجاته ونحوه وكذلك أيضا لا ينقص هذا لأنه يبغضه أو يحقد عليه ونحو ذلك، بل يحكم بالعدل. وهكذا أيضا الموظفون ونحوهم الذين ترد إليهم هذه المعاملات والمراجعات، الواجب عليهم العدل، ألا يقدم هذا لقرابته أو لصداقته أو ما أشبه ذلك، بل يجعلونهم بالحق سواء، يقدمون من يستحق التقديم إما بسبقه وإما بأهليته وإما بتفوقه أو نحو ذلك. فأما أن يقدموا في الوظيفة فلانا لقرابته ونحو ذلك فلا شك أن هذا من الجور ومن الظلم. وهكذا أيضا الأطباء ونحوهم عليهم أن يعدلوا ولا يميلوا مع هذا لتفوقه ولماله ولشهرته ولمكانته، بل يسوون بين المراجعين ويعطون كلا منهم ما يستحقه ولا يقدمون هذا لكونه قريبا، بل يرتبونهم على حسب الأولية أو على حسب الأهلية وما أشبه ذلك. فالذين لا يعدلون في هذه كلها يعتبرون من الظلمة. وكذلك أيضا الذين يأخذون الرشا مقابل أنهم يوظفون فلانا أو يعطونه حقا أو نحو ذلك، لا شك أن هؤلاء ما عدلوا، حيث يقدمون فلانا لأنه رشاهم، يقدمونه في وظيفة أو يقدمونه في هدية وعطية أو شفاعة أو نحو ذلك. الحقوق في هذه الأمور يجب فيها التسوية وتحرم فيها المحاباة ويحرم فيها الجور والظلم من إنسان، فشر الناس من ظلم الناس للناس. وإذا كان ذلك الظالم قد انتفع بأخذ رشوة أو ترقية أو هدية أو نحو ذلك، فإنه أكل سحتا، فإن هذه الهدايا غلول، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. العمال هم الذين يخلصون التمور والحبوب ونحوها، أو الذين يزكون أهل المواشي، أهل الإبل والغنم ونحوها، عليهم أن يعدلوا، فلا يفرقون بين من أكرمهم ومن لم يضيفهم، بل يعدلون. والواجب عليهم أن يتجنبوا ما يجلب لهم التهمة، يبتعدوا عن كل شيء يجلب التهمة إليهم، يبتعدوا عنه، فإن الناس إذا رأوا منهم مثل هذه الأشياء ومثل هذه المحاباة اتهمهم بأنهم قد ارتشوا أو قد أكرموا من أو خففوا عن فلانا لمحاباة بينه وبينهم أو ما أشبه ذلك. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الزكاة يقال له ابن النسبية، فجاء وقد جاء بأموال من الصدقات، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل جلس في بيته في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته، يعني أنه لما قبل الهدية لا شك أنه قد تساهل في أمر هذه الزكاة التي هي حق المال. العلماء والفقهاء حرموا على مثل هؤلاء وبالأخص عمال الزكوات أخذ الهدايا أو الاستضافة، يقولون إذا ذهبوا لخرص التمور ونحوها فلا يستضيفون فلانا وفلانا، فثبت أنهم إذا أضافهم وأكرمهم نقصوا في الحق الذي عنده. وهكذا أيضا ذكروا أن القضاة ونحوهم لا يجوز لهم قبول الهدايا، بل قالوا القاضي لا يدخل الأسواق ليشتري بنفسه، فكل هذا من الظلم والجور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ينافي العدل في هذه الآية. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. ثم قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، الهوى ما تميل إليه النفس، أي ما يهواه الإنسان ويميل إليه. فإن الهوى قيل إنه صنم، في بعض الآثار ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع، عد كأنه صنم أو كأنه معبود مع الله. ودليل ذلك قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، معنى ذلك أنه يرتكب ما يميل إليه الهوى وما تميل إليه النفس. الهوى عدو من أعداء الإنسان، كما يقول بعضهم إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالذين يتبعون الهوى يقعون في الجور، يقعون في الظلم، فلذلك نهى الله تعالى عن اتباع الهوى فلا تتبعوا الهوى، أي لا ترتكبوا ما يميل إليه الهواء من حيف أو جور أو نحو ذلك. وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون ذلك بقوله فلا تتبع الهوى، يعني خطاب لكل إنسان. فنحذر من اتباع الهوى في مثل هذه الأمور، أن الإنسان يتبع الحق ويؤثره على غيره ولا يميل إلى الباطل وهو يعلم أنه باطل. ولذلك قال فلا تتبع الهوى أن تعدلوا، يعني لا تتبعوا ما تهواه الأنفس لئلا تعدلوا. ثم يقول وإن تلووا أو تعدلوا أو تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللي هو الميت، تلو أي تميل أو تعرض، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا وعيد شديد بمعنى أن الذي يميل عن الحق لا يخفى أمره على الله، الله خبير بما يعمل، الله تعالى يعلم ما تكنه الأنفس ويعلم ما في الضمائر، فلا يقول الشاهد أنا أشهد بهذا وإن كنت كاذبا، لا يعلم أحد بما في نفسي ولا بما في ضميري، أنا أقول هذا الذي أقوله ولا يطلع أحدا على ما أكنه. الناس يصدقونني ظاهرا، ينسى أن الله بما يعمل خبير، ينسى أن الله يعلم ما عليم بذات الصدور. فهذا وعيد شديد. وكذلك جميع من يتولى أمرا من الأمور، لو قال القاضي أنا أحكم بهذا وأقول إنه هو الذي ظهر لي، مع أنه قد ظهر له شيء غير هذا ولكن كتمه ولم يعمل به، كتم ذلك ولم يقل لم يؤده كما أمر. مثل هذا بلا شك يقول الناس لا يعلمون بما في قلبي، فيقال إن الله بما تعملون خبير، إن الله كان بما تعملون خبيرا. تذكر أن الله مطلع على قلبك وأنه الذي يجازيك، وإن كان الناس لا يعلمون إلا ما ظهر، ولكن إذا تذكر العبد أن الله تعالى هو الذي يجازي على هذه الأعمال حمله ذلك على أن يقول الحق ولو على نفسه، وأن يشهد به، وأن لا يحكم شهادة، وأن لا يبدلها، وأن لا يحكم بجور، وأن لا يحامي فلانا ولا فلانا، أيا كان الناس. لا شك أن عادة الإنسان أنه يؤثر نفسه ويؤثر قرابته بالمصلحة، هذا إذا لم يجد بدا من أن يقدم نفسه بمصلحة أو يقدم أهله. ولكن هذا في الأمور الخاصة، لو أن إنسان مثلا وجد طعاما يكفي نفسه فآثر نفسه ولم يطعم غيره من الفقراء فإنه لا يلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإذا كان مثلا المصلحة قليلة وآثر بها نفسه أو آثر بها أولاده فإنه لا لوم عليه في ذلك، بل الأصل أنه مأمور بأن يقدم مصلحة نفسه. ولكن إذا كان على الإنسان، إذا كان هناك أناس عليهم ضرر من أمر من الأمور وهو يعلم الضرر، فإن من العدل أن يحذرهم من هذه الأضرار وما أشبهها، ويكون ذلك من العدل. يعني كما أن من العدل إيصال الخير إلى المسلمين عموما، فإن من العدل أيضا كف الشر عن المؤمنين عموما، أن يحذر فلانا الذي يتعامل بكذا وكذا. أما إذا قال أنا أصلح نفسي ولا يضرني غوي فلان أو رشد، أنا مسؤول عن نفسي فقط. أنا أقول هذا من الجور، واجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين وأن يبين لهم الخير وأن يدلهم عليه وأن يحذرهم من الشر وأن يبينه لهم ليكون بذلك عادلا فيما يقوله، ولا يؤثر نفسه إذا كان هناك ضرر على غيره، فإنه يعتبر من الضرر الكبير على المسلمين. فعندنا مثلا بعض الناس يعلم أن فلانا سوف يبيع سلعته أرضه أو منزله أو نحو ذلك، ويعلم أنها ذات ثمن رفيع، فيخدعه ويأتيه ويقول إنها قليلة القيمة وإنها لا تساوي شيئا، حتى يخدعه ويأخذها منه بثمن قليل.